الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا مع علم القلوب وأحوالها، أمراضها وأعمالها. وأحببت أن أذكر قبل أن نغوص في سلسلتنا تكملة لما بدأناه من قبل، 10 سنوات، أحب أن أذكر بأهمية هذا الأمر نظرا لعظمه. فعلم القلوب ليس كسائر العلوم، بل كما يقول سلفنا، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: وعلم القلوب أصل العلوم، أصل العلوم. فلا يستقيم لصاحب علم علما إذا فسد قلبه. أن للفقيه أن ينتفع بفقهه، أو ينفع الله الناس بفقهه إن كان فسد قلبه. وأن للمفسر أن يحسن انتفاعه بما يتدبر من آيات ربه إن كان فاسد القلب.
الأخونا صاحب العربية الفيرنا الرمادي يطلع عشان نقفل على الخازن. إحنا معاه عربية فيرنا رمادي، أو اللي معاه عربية فيرنا رمادي ينزل يفك الطريق ينزل من الآخر.
وكذلك صاحب أي علم، حتى علوم الدين، كيمياء، طب الأحياء، كيف ينتفع الطب فاسد القلب؟ ومجرد نفع بسيط لا يذكر، ليس النفع الحقيقي. نعم، الذي يتعلم يصبح متعلم عالم، لكن هل هذا هو العلم المطلوب؟ لا، ستجد فيه خيانة في الأخذ وفي العطاء، ستجد فيه زيغ القلب في الأخذ وفي العطاء، بل لا يكاد يبتغي من معلومة يتعلمها وجه الله عز وجل إذا كان فاسد القلب. فكيف يثمر العلم؟ كيف يثمر؟ كيف يغير من أخلاق صاحبه؟ كيف يغير من أخلاق من يسمع؟ هذه حقيقة، لأن لغة القلوب غير لغة الأسماء. ولذا قال سلفنا: ما خرج من اللسان لا يجاوز الآذان، لا تخطاها إلى العمق وإلى الداخل، وما خرج من القلب فإنه يصل القلب. لأن قلوب الخلق بيد من؟ بيد الله. فهل يتصور أن الله سيفتحها لمن عصاه؟ هل يتصور عالم أن الله سيفتح قلوب الخلق له وقد عصى ربه؟ ثم إن العاصي حتى في معلومته كيف تثبت في قلبه مع معصيته؟ كيف تدعو بالله بنفسه مع معصيته؟ يحضرني هذا موقف طريف وقع مع الإمام الشافعي لما كان في طريقه لأستاذه وكيع بن الجراح. إمام الشافعي أعطي ملكة الحفظ حتى إنه أتقن الفقه وأصولا، بل لا أتقنه تعلم، أتقنه تعلم وتعليما وتأصيلا. كان أول من جمع من خلال النصوص والأحكام السبعة من أسئلة أسلافه قواعد وأصول علم الأصول. كم كان عمره حين امتحنه الفقهاء ليقروه، لا أقول عفوتي، على تأصيل الأصول، أدق علم في الفقه. عند العلم الفقه العام يتعلق بالحياة العملية أحكامه، علم آخر اسمه علم نظرة الفقه. أصل هذه العلوم كلها ومنشأ علم أصول الفقه، الناس تتعلم الأصول اللي تبني عليها. الإمام الشافعي هو الذي وضع الأصول التي يبني العبادة عليها. كم كان عمره؟ 17 عاما. 17 عاما يعني طالب من دلال في الصف الثاني الثانوي، نعتبر كتكوت، ها؟ لأن احنا في حظير رب فراغ، كله عندنا كتاكيت. يا إخواني، قتيبة بن مسلم كان يقود جيش المسلمين وهو في الرابعة عشر من عمره، 14 سنة، في الصف الثاني الإعدادي، كانوا رجال رغم صغر سني. عمرو بن العاص تزوج في 12 من عمره، وأنجب عبد الله بن عمرو وهو في 16 من عمره. الفارق بين عبد الله بن عمرو وبين أبيه 13 عاما. أمه كم كان عمرها حين تزوج عمرو بن العاص؟ كانت في 10 من عمره، يعني ما أخذت، لم تأخذ ابتدائية عندنا، وهي عروسة وأم لفحص لأمة كعبد الله بن عمرو بن العاص، ربة رجال. ولذلك كان رجال الرجال، صغيرهم وكبيرهم، صغيرهم وكبيرهم. ابن الأشعري من الصحابة لم يزل يعطي لربه ولأمته بعد أن تجاوز 100 من عمره. كان الفرق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عاما. عدى 100 بس يخلف يطلع كده، عدى 100. والآن كله على 40 بنسي، نسأل الله رفع العافية. إذا ندرك كانوا رجال، ما الشافعي في هذه السن الصغيرة يجاز في الفقه بعد اختبارات قاسية، بل يجاز في التفصيل. وهبه الله ملكة الحفظ حتى بلغ به الأمر أنه إذا نظر إلى صفحة حفظها بمجرد النظر، فكان يخشى التباس الصفحات فيضع يده على اليسرى حتى يحفظ اليمنى، ووضع يده على اليمنى حتى يحفظ اليسرى. الموقف في الطريق وهو في طريقه لشيخه وكيع بن الجراح يسمعه ما حفظ، فلأول مرة يتلجلج الشافعي في حفظه على غير العادة، تلعث فلت منه الباب. فوكيع بن الجراح مسرعا لأنه فطن يعرف سر القلوب وأثرها، قال يا محمد، لأن اسمه محمد بن دير الشافعي، قال يا محمد لقد أذنبت اليوم، نسيت العلم يقينا، ما نسيته لضعف ذاكرة ولكن لداخل على الذاكرة أفسدها. وهل يفسد الملكات شيء كما تفسدها المعاصي؟ كما تفسدها المعاصي؟ لن ندرك، لا يميت القلب ولا يميت ملكاته ومواهبه شيء كما تميت المعاصي. ولذا قال عبد الله المبارك رحمه الله تعالى من أئمة تبع التابعين، قال رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هل أفسد الدين إلا موت القلوب من ولاة الأمر أو من مدعي العلم؟ ثالثا، الإمام الشافعي ينسى فيذكره أستاذه لقد أذنبت اليوم شفاه، فتدارك نفسه قال نعم، اسمعوا ذنبا، يقول كنت أسير في الطريق إليك وكانت تسير أمام امرأة فرفع الهواء ثوبها فرأيت قدمها، ده كل الذنب. وأنشد يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى العاصي، ونور الله لا يهدى العاصي، كيف ينتفع العاصي بنور الله؟ المحل نفسه خلل، فهل يستقر فيه علم؟ هل يثبت فيه علم؟ هل ينتفع انتفاع حقيقي بالعلم؟ رب العباد بين في القرآن الكريم أن القلوب ثلاثة، إما قلب قاسي وإما قلب مريض وإما قلب سليم، مع اختلاف المسميات لاختلاف أحوال كل قلب. فالسليم يسمى سليم، يسمى صحيح، يسمى مخبت، يسمى منيب، كلها مسميات، لكن كل مسمى يعطي معنى. المريض على حسب لون مرضه ممكن يسمى منافق، كذاب، أفاك، حاسد، حقود، غلول، كل ما شئت. الأمراض عندنا كثير، بل كما يقول ابن القيم وأمراض القلب تفوق في عددها أمراض البدن جميعها، عدد أمراض العين والأذن والأنف والبطن والمعدة والأمعاء، كل الأمراض التي تصيب بدنك مجتمعة أمراض القلب أكثر منها، أكثر منها. الحالة الثالثة حالة الخسارة أو التحجر أو موت القلب أو فساد القلب، كلها مسميات لحالة واحدة على حسب حال القلب يكون التلقي نفسه، تحصيل علم نفسه مش تحصيل فقط وعطاء. فأخذك للعلم وعطاؤك للعلم مربوط بحالة قلبك. ولذا يذكر الله تعالى لنا ذلك المعنى فيقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الشيطان يلقي معلومة فينسخ الله ويلقي الشيطان ويحكم الله آياته، الله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة امتحان لمن؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية، جالسين منتظرين أي خبر أي معلومة صغيرة أو كبيرة تشوه سلطة الدين أو أهل الدين، أي معلومة أي كلمة ولو دعابة ولو طرفة ذكرها ذاكر من في قلبه مرض أو في قلبه قسوة شيء أهل الدين وأهل أهل الدين هيهبونا هيخلفونا هيموتونا هيقتلونا. هل الكلمة تبلغ ما بلغوها؟ كارثة. لذا أتي البيان ليجعل لا إله إلا الله، ليجعل ما يلقي الشيطان